فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: في قول الله تعالى ولا تبذر تبذيرا، نهى سبحانه عن الإسراف في إنفاق المال، فهل الإسراف يكون في المال الكثير فقط أم أنه يكون حتى في المال القليل؟ وما المقصود بالإسراف المنهي عنه؟ وما هي صوره؟ وهل يأثم من حصل منه ذلك؟ مع توجيه من سماحتكم بارك الله فيكم عن ضرر الإسراف وآثاره السلبية على من وقع منه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخونا السائل يسأل عن قول الله جل وعلا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. أمر الله المؤمن بأن يؤتي القربى حقوقهم، فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فأمر الله بإيتاء الحقوق، آتِ حق القريب والمسكين وابن السبيل، آتِ أولئك حقوقهم فإنها واجبة عليك إذا كانوا فقراء، وأنت غني تملك مالا زكويا فإنه يجب عليك أن تعطي هؤلاء حقوقهم كالأقارب والمساكين ومن السبيل. والقريب كالذي ترددك بصلة من قبل الأم أو الأب، فإن إعطاءه الصدقة والزكاة أولى من غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم وإكرامهم لما اعتقد ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليد عندها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما أخبرته أنها اعتقتها: لو أنك أعطيتيها أخوالك كان أفضل لك. فجعل إعطاءها الوليدة المملوكة لأخوالها أفضل من عتقها، مع أن في العتق الثواب العظيم، من أعتق ملوكا له أعتق الله بكل جزء زائد جزء من النار حتى فرجه بفرجه. فإذا كان الأقارب إعطاؤهم أفضل من الصدقات العامة، إذن فنقول آتِ ذا القربى حقه إن كان مستحقا للصلة لفقره وقلة ذات يده فأعطيه واسه، إما من زكاة مالك إن كنت عاجلا أعطيه من غيره، وإن كنت قادرا ووصلته بشيء من غير الزكاة فذاك أكمل وأفضل. والمسكين آت المسكين حقه، فله حقك حق، لأنه أخوك المسلم له حق عليك أن تحسن إليه وتواسيه، ولو كان حتى غير مسلم إذا كان فقيرا. فإن الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث: إن في كل كبد غفلة أجر. ومن السبيل، ابن السبيل من كان خارج وطنه يعطى من الزكاة ما يبلغ به وطنه، ولو كان في وطنه غنيا، إذا كان في تلك البلاد فقيرا فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلاده. ثم قال: ولا تبذر تبذيرا، نهى عن التبذير. وحقيقة التبذير الإنفاق في الباطل، فالعلماء يقولون المبذر من أنفق في الباطل، من أنفق في الحرام، من أنفق فيما لا يحل الإنفاق عليه. وأما الإسراف فإنه مجاوزة الحد في المباح، ولذا قال الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، المسرفون الذين يحد في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وسائر أمورهم، ما كان يكفيهم وينفعهم لا يرضون به إلا المبالغات والأمور الخارجة عن المعقول، وتجاوز الحد في المأكول أو المشروب أو المركوب أو الملبوس بما يخرج عن العادة والألفة، فإن هذا لا يصلح، لأنك أمين على مالك، فالأموال عندك عارية وأنت مؤتمن عليها، والله سيسألك عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فالمسرفون الذين يسرفون في مواعيدهم وفي ملابسهم وفي مراكبهم وفي فروشهم بأمر خارج عن المعقول، لو أن جزءا من هذه النفقة أعطي لمسكين وفقير ومعتاد لكان أولى وأفضل. هذا السرف عواقبه سيئة، فإن عواقب السرف ومجاوزة الحد قد يؤدي بالإنسان إلى أن تسلب النعم منه لأنه جاوز الحد فيها. فالمبذر منفق في الباطل، والمسرف المتوسع في المباح الذي يسرف في المباح أمرا خارجا، يكفيه جزء من الطعام ويضع أنواعا من الأطعمة ويتفاخر بها. وهكذا عقال الأعراب الذين كانوا يذبحوا الإبل مفاخرة وعلوة ليجاروا بها الآخرين، فهذه أمور لا تجوز. كل شيء خرج عن حده فإن الواجب تركه. ولذا قال الله في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فنهاه عن البخل ونهاه عن الإسراف. وقال في وصف عباده عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا الإسراف المنهي عنه، أن نجاوز حد في أمورنا، بل نجب أن نتقي الله ونراعي الأحوال وننفق على أنفسنا وأهلنا بلا سرف، وكذا نجلب التبذير والإنفاق في الباطل والأمور المحرمات. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية، وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا، فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله، أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته، وقد تكرر ذلك مني، ثم إني أسأل ما معنى استصحاب النية؟
يا إخواني، النية شرط لصحة الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية تميز العادة من العبادة. فالوضوء الشرعي وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين لا بد من نية سابقة، بأن تنوي في قلبك أن على الوضوء الشرعي الذي تريد أن تستبيح به الصلاة وترفع عنك الحدث بذلك. فهذه نية لا بد أن تكون موجودة وتستصحب حكمها في جميع الطهارة بأن لا تنوي قطعها. لكن النية محلها القلب، والتلفظ بها عند المحققين من العلماء بدعة. التلفظ بأن تقول نويت أن أتوضأ هذه بدعة لا يجوز. التلفظ بالنية بدعة، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذه النية محلها القلب. أما ما طرم وساوس في أنك ما نويت ونحن كل خطأ، لأن مجيئك إلى أماكن الوضوء، وضعك، غسل وجهك ويديك ورأسك، كل هذا دليل على أنك ناوي للوضوء، لأن هذه الغسل الخاصة اليدين للأعضاء الخاصة هي دليل على إرادة الوضوء. ليس النية تلفظ بها، النية يمثلها عملك الذي يأتي يوم المسجد، إنما أراد الصلاة، ما دخل المسجد وقت للصلاة، ما توضأ إلا ليصلي، وما أتى إلا يصلي. فالنية محلها القلب، ولا يجوز أن نتوسوس ونغلو فيها.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: مريض يصلي متيمما وفراشه وملابسه غير طاهرة لصعوبة ذلك عند كل صلاة، فبماذا توجهونه حفظكم الله؟
إن تهيأ له من يعينه على تطهير نفسي وفراشي من النجاسة فالحمد لله رب العالمين، وإن لم يقدر ذلك فإنه يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يعذره بذلك لأنه جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول: كيف يصلي المريض على جنبه؟ كيف يركع ويسجد؟
يعني بالإشارة، هو على جنبه، طيب على جنبه، لكن بالإشارة، بتصور الشيء، هو على جنبه لكن يصور الشيء، يتخيل الآن أنه كبر في الإحرام ثم يقرأ الفاتحة، ثم يتخيل ثاني أنه ركع، ثم أنه رفع من الركوع، ثم أنه سجد، ثم أنه رفع من السجود، يعني يصور هيئة الصلاة وهو على جنبه من رقية يركع، لأن على جنبه لا يمكن رفع اليدين ولا يمكن كل الأشياء، إنما هو يتصور أنه الآن قال الله أكبر.
يكبس مع الشيخ لكن يتخيل أنه
يتخيل أنه قال الله أكبر وأنه يقرأ فاتحة
وينطق
بالتكبير، ثم يقول الله أكبر ويتخيل أنه راكع، ثم سمع الله من هذا، وهكذا يعني كل رقية يستحضر أنه يفعله هو على جنبه.
جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما هو مقدار كفارة اليمين وكيف يكون وضعها في عشرة مساكين؟
الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام. فجعل الله كفارة اليمين قسمين: قسما على التخيير وقسما على الترتيب، فهو مخير بين أن يطعم المساكين أو يعتق رقبة أو يكسو مساكين، وإذا عجز عن أشياء الثلاثة عن الإطعام والعتق والكسوة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام. وإطعام المساكين يقول علماء أن تعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو شعير، كيلو ونصف من بر أو تمر أو شعير، بمعنى أشخاص لهم بالكيلو ما يقارب 15 كيلو، وإن دعوت العشرة فأعطيتهم وجبة غداء أو وجبة عشاء أجزأك الأمر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يقول: نحن عمال ونبني مسجدا تحت الإنشاء ونستحم في فناء المسجد، هل يجوز ذلك؟
ما دام المسجد ما بعصلي فيه وهو مجرد استحمام بالماء دون أي تغوط فيه فإنه لا محلما نعم، لكن إذا كمل بناء وتهيب لا يجوز، لكن ما دام بدون الإنشاء بس ما هو يباح للاستحمام، لكن لا يجوز أن يتخذ لبول وغيره، وإن كان الأصلي فله حرمته، لكن الاستحمام بالماء المجرد لا مانع.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز إخراج زكاة الأموال على الجمعيات التي تعنى بالأيتام؟
إذا كانت الجمعيات تأخذ الزكاة وتضعها في وعاء الزكاة وتسلمها للفقراء بأنفسهم نعم، أما أن تصرف في مصارف إدارية فلا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعا يقول: عندنا أطفال يتامى وهم يدرسون ويستلمون من المدرسة مكافآت مالية فيعطون جدتهم بعضا منها، فهل على الجدة أن تأخذ الذي يعطونها من المكافآت مع العلم بأن أكبرهم في الثامنة من عمره؟
إذا أعطوا أمهم جدتهم شيئا تقبله منهم، وإن كانت تظن أن ذلك يعني قد أكثر منه فتظهر لهم أخذه وترد إلى مطمع النت، ترد باقيته إلى ما يتولى أمرهم دون إشعارهم شيء، لأنهم ما بعطوا هذا إلا تشجيع، إلا محبة لأمهم جدتهم، فكون تقبل منهم تشجيعا لهم وإناسا لهم على طيب. ولكن إذا مثلا مطمع نفسها أو خجل هذا يخل بهم تردها سرا إلى وليه، لكن أمام تظهروا أنها قبلت وأنها منشرح صدر بهذا ومنتمت بهذا تشجيعا لهم وإدخال سوء على وسوء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد العزيز من جدة يقول: أنا أقيم في جدة وأسافر نهاية الأسبوع لمدينة تبعد عن جدة 50 أو 100 كيلو، فهل يجوز لي أن أقصر مع العلم أني مولود في هذه المدينة والآن أعمل في جدة؟ وإذا كان يجوز فهل القصر أثناء السفر فقط أم يشمل الإقامة يومي الخميس والجمعة؟
القصر يخص مسافة الطريق فقط، أما يوم الخميس والجمعة فإن يوجد معك مثلك مسافرون لك أن تصلي أنت وإياهم قصرا، وإن كنت وحدك فلا بد أن تصلي مع الجماعة لأن الجماعة واجبة في الحضر والسفر.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المستمع عبد الله يقول: يكثر اللعن على ألسنة بعض الناس، فأرجو من سماحة الشيخ إفادة المستمعين بنصيحة تحذرهم من اللعن.
اللعن خلق ذميم سيء. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البليء. فالمسلم باللعان ولا سباب ولا فاحش ولا بليء، واللعن ذميمة. إذا أطلقت اللعنة تصعد السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تهبط الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، ثم تأخذ يمينا ويسارا، ثم تأتي لمن لعن، فإن لم يفعل لذلك وجعت اللعنة على قائلها. فالحذر من اللعن، طهر أنفسنا من الكلمدية الساقطة، ونتحلى بالخلق الكريم في الأقوال والأعمال.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول: أرجو شرح هذه الآية لأن هناك من يحرف المعنى أو كذا كما قال.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية جزءان: الأول إثبات نبي، والثاني إثبات. فالله يقول ليس كمثله شيء، أي ليس كمثل الله شيء من خلقه، وهو السميع البصير. نفى المثلية وأثبت له السمع والبصر، فدل على أن المنفي مشابهة الله في حقيقة السمع والبصر. فلله سمع وللمخلوق سمع، ولكن سمع الله لا يشابه سمع المخلوقين، وبصر الله لا يشابه بصر المخلوقين. فالله جل وعلا سميع بصير. علم الله ليس كعلم المخلوق. الله قال في إسحاق: وبشرناه بغلام عليم. وعلم الله فوق كل هذا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وسمع الله وبصره ليس كمثله شيء، فسمع الله سميع ومخلوق سميع، ولكن سمع الله على ما يليق بجلاله. تقول عائشة: كانت خول من تعلم تحادث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في أكثر حزنتي ما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله. فتقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. أنا في الحزن ما أسمع، في أكثر ما أسمع، ومع هذا قال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فسمع الله وبصر الله وعلو الله ويد الله وعين الله وكل أسماء الله وصفاته على ما تليق يليق بجلاله لا يشابه أحدا من خلقه. فنحن ضد المشبهة الذين شبهوا المخلوق بالخالق بالمخلوق، وضد النفاة الذين نفوا أسماء الله وصفاته زاعمين التنزيه والتقديس. نثبت الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا نشبه ولا نمثل، وإنما نقول لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثل شيء في حقيقتها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: امرأة كبيرة في السن لا تضبط نفسها من حيث الطهارة، فهل لها جمع الصلوات؟
إن كان عقلها موجود لا حق أن تجمع الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن كانت يعني فاقد ذاكر فدعوها وشأنها، والله أعلم بحالها.
نفذ كي يتعلق فقط بالطهارة سمحت فيه.
دائما البول مستمر، رئيس النيل عسلة البول، يتوضأ لوقت كل صلاة، وإن شق الوضوء عليه عجزي وضعبي وعدم قدرته فله الجمع بين الصلاتين.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم وماذا يعمل من نسيها.
أما المأموم بالصلاة السرية كصلاتي الظهر والعصر والركعة الثالثة المغرب والركعة الثالثة والرابع العشاء، فالسنة له أن يقرأ الفاتحة، لأن الإمام لا يقرأ ولا يمكن أن يقف بلا قراءة والاستماع. ولذا مالك بن أنس رحمه الله يوجب قراءة الفاتحة على المأموم بالسرية. أما إذا جهر الإمام في الأولين المغرب والأولين العشاء وركعتي وصلاة الفجر، فإن العلماء مختلفون، هل يكتفي المأموم بسماع الفاتحة أم يلزمه أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام؟ وله في هذا اختلاف، لأن في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا دليل على أن نفي حقيقة الصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وحمل بعضهم على الإمام والمنفرد وقال المأموم لا قراءة عليه، فإنما يكفي استماع قراءة الإمام، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمع الناس على أنها في الصلاة. وعلى كل إن قرأ المأموم الفاتحة بعد قراءة الإمام فأرجو أن لا حرج، وإن اكتفى بسماع قراءة إمامه فأرجو أن لا حرج.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم جويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه